لا يخفى على أحد أن الله لم يجمع منافع الدنيا في أرض واحدة.
كانت الرحلات والأسفار مما تزيدنا علما بقدرة الله وحده.
المسافر يجمع العجائب ويجلب المكاسب.
في القرآن الكريم آيات كثيرة تنبه على فضيلة السفر وتدعو.
آيات تحث على الترحال وعلى التنقل من مكان إلى مكان.
حل ترحال مع الدكتور حسن العشري.
أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى. إذن جاءت هذه القافلة، أرسلت واردها، فبدل أن يخرج الماء خرج يوسف عليه السلام، قال يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. لماذا تسرعوا وليه هذا الاستعجال في بيع يوسف؟ ويوسف عليه السلام غلام جميل، ما أجمل شكله. هناك يعني من لم ينجب سيريد أن يشتري فعلا بثمن كبير، لكن هؤلاء يعرفون أن هذا الولد ربما أن يكون فقد من أهله، وأهله يبحثون الآن عنه، فإذا لم نبعه ونستفد من ثمنه الآن فأهله سيأتون ويقولون هذا ابننا ويأخذه. اللي بيسرق شيء ويروح يبيعه، هذا الشيء مثلا ثمنه 1000 درهم، لما بيبيعه يمكن يبيعه ب50، يبيعه ب100، لأنه يعرف أن هذا الطريق طريق غير شرعي. إنما لو هو بيملكه فعلا ملك حقيقي، لا، ده الرجل بيقف ويتكلم وبمنتهى الثقة وبمنتهى القوة ويقول هذا الثمن، بل ويحاول أن يزيد عن ثمنه، يحاول أنه يكسب ويستفيد. إنما الإنسان اللي أخذ شيء بطريقة غير مشروعة بيحاول أنه يأخذ أي مقابل أيا كان هذا المقابل. فهؤلاء الآن وجدوا هذا الفتى في البئر أو في الجب، فعايزين يستفيدوا من ثمنه بأقصى سرعة، وعايزين يستفيدوا أي استفادة أيا كانت، بطريقة سريعة، بطريقة غير معلومة، لا يعرف أحد أننا بعنا هذا الغلام وأننا قبضنا ثمنه. وده سبحان الله الفرق بين اللي بيحصل على شيء بطريقة شرعية واللي بيحصل على شيء بطريقة شرعية. المهم أن يوسف عليه السلام بيع لحد ما استقر به المقام وذهب إلى مصر، يعني مشى مع هذه القافلة لحد ما ما استقر به المقام فين؟ في مصر، وذهب إلى بيت العزيز. والرجل هذا اللي كان عزيز مصر يعني تقريبا المسؤول عن الخزانة أو عن المالية في مصر في وقتها، ظل في هذا البيت، وكأن الله عز وجل أراد أن يعوض يوسف عن ما نزل به، عن ما نزل به من محن ومن آلام ومن شدائد ومن صعوبات، فينقله إلى مكان جميل، مكان عظيم، مكان في تقدم وفي رقي أكثر مما كان يعيش بمراحل. يعيش الآن فين؟ في بيت عزيز مصر. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه، يعني أكرمي مستقره عندنا، مكانه ومنزلته التي سيكون فيها هي بمنزلة الابن، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، يمكن يكون لنا ولد لأننا لم ننجب فنجعله ولد من أولادنا. إذن سيدنا يوسف عاش في هذا البيت، في بيت عزيز مصر، عيشة هنية، عاش مكرما، عاش بمنزلة الولد، ليس بمنزلة الغلام الذي بيع وتم بيعه وتم شراؤه، وأنه غلام وأنه عبد وأنه يعيش في مهانة ويعيش في ذلة. لا، بالعكس، كان يعيش بكل كرامة وبكل احترام وبكل تقدير. فهيئة يوسف عليه السلام كل من رآه لابد أن يعلم أنه جميل وأنه ذو أصل طيب، والله سبحانه وتعالى قد أعطى يوسف عليه السلام شطر الحسن، يعني نصف الحسن، نصف الجمال الموجود. يعني كل ما تشوف شيء جميل وتنظر إليه وتقول الله ما أجمل هذا الشيء، تخيل إن سيدنا يوسف أخذ شطر الحسن، يعني نصف الحسن الموجود في هذه المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى. استقر سيدنا يوسف، والقصة طبعا معروفة، ونحن هنا يعني لا نقوم بعرض القصة، لكن الترحال الذي قام به يوسف عليه السلام وكيف حل واستقر في المكان. فالآن سيدنا يوسف كان يعيش في بيت أبيه، خرج من هذا المكان رغما عنه وألقي في الجب، ثم أخذ من الجب
وذهب به إلى مصر أيضا رغما عنه، ليس عن اختيار من يوسف عليه السلام ولا رغبة منه، بل هكذا أخذ واقتادوا دون رغبة منه إلى أن استقر به المقام في بيت العزيز، وظل فترة طويلة إلى أن بلغ أشده واستوى. وهنا أعطاه الله عز وجل العلم والحكمة، وبدأت رحلة أخرى من أعظم وأشد الرحلات على نفس أي إنسان، وخاصة إذا كان شابا، وخاصة إذا كان مغتربا، وخاصة إذا لم يكن له أهل في هذا المكان، وخاصة إذا كان ضعيفا، وخاصة إذا كان يعني يجبر على عمل ما ممن هو أقوى منه وممن هو صاحب الكلمة في المكان الذي يعيش فيه. كل هذه الظروف والملابسات حدثت مع يوسف عليه السلام. ما معنى ذلك؟ سيدنا يوسف لما وصل إلى مرحلة الفتوة والشباب وبلغ رشده وآتاه الله عز وجل العلم وآتاه الله الحكمة، بدأت امرأة العزيز التي كانت من المفروض يعني أن تنظر إلى يوسف عليه السلام على أنه بمنزلة الولد لها، بدأت تنظر إليه نظرة أخرى. هذه النظرة هي نظرة المرأة للرجل، تريد من يوسف عليه السلام ما تريده أي امرأة من زوجها، فبدأت بمراودته، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. هنا المفسرون يقولون إنه ربي أحسن مثواي، يعني إن العزيز أحسن منزلتي وأكرم مقامي في هذا المكان الذي أعيش فيه، فلا يمكن أن أقابل الإحسان بالإساءة، لأنه أحسن إلي لا أرد إحسانه بإساءة إلي في أن أخونه في أهله. وقيل إنه ربي، أي رب العالمين سبحانه وتعالى، أكرمني وأعطاني العلم وأعطاني الحكمة، فأنا يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، كريم ابن كريم ابن كريم ابن كريم، لا ينبغي أن أقع في هذه الأمور. إذن بدأت هذه المرأة اللي هي امرأة العزيز بمراودة يوسف عن نفسي، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، وهناك قراءات سبعية يعني قراءات متواترة في هذا، هئت لك هئت لك، يعني بمعنى تهيأت وتزينت وتجملت لك، يعني الآن أنا على أهبة الاستعداد لك يا يوسف، ما عليك إلا أن تبادرني مثل فعل مثل الذي أفعله. فيوسف عليه السلام قابل فعلها بأنه قال معاذ الله، استعاذ بالله سبحانه وتعالى من أن يقع في هذا الذنب. ثم بعد ذلك تقول الآية الكريمة ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. روايات كثيرة جدا، وطبعا لأن هذه القصة وقعت وذكرت في كتب بني إسرائيل فكثيرا ما يروى عنهم الكثير والكثير في هذه القصة. البعض يقول أن الهم الذي قام به يوسف عليه السلام ولقد همت به وهم بها كما همت به هم هو بها، هي همت به من أجل أن تفعل معه الفاحشة، وهو هم بها يعني نوى أن يفعل هذا الأمر، إلا أنه لم يقع في هذا الأمر. بل ويبررون ويقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإنسان إذا هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. الإنسان لو هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له عشرة. طب وإن هم بسيئة ولم يفعلها كتبت له حسنة. فهنا يقولون يعني هم يوسف عليه السلام من قبيل المدح، مش من قبيل الذم ولا شيء، ده إنسان، ده بشر عادي، من الوارد أن يقع في قلبه وفي خاطره معصية زي أي إنسان ويقع في هذا الأمر، ده رأي من ضمن الآراء أو تفسير من ضمن التفاسير. لكن هل يعقل يوسف عليه السلام يفكر مثل ما يفكر باقي الناس؟ يعني بالله عليكم، لو شخص منا مثلا علم نية إنسان آخر بأنه كان ينوي أن يفعل كذا وكذا وكذا، هل سينظر إلى نظرة احترام؟ لا بالعكس، لن تكون موضع احترام ولا تقدير. طب هل ممكن ان سيدنا يوسف يفعل فعل ليس موضع احترام ولا تقدير؟ تخيل الان انسان قام، مش هقول بتبني، بكفالة يتيم او بكفالة شخص موجود وجده في الشارع، لا نعلم اذا كان يتيم او غير يتيم، واحسن اليه وربه، وجد مثلا ان في نيته ان يقوم بالاعتداء على اهل بيته، زوجته او بنت من بناته. هو لم يفعل، هو لم يقم بارتكاب هذا الشيء، لم يقع في هذه الجريمة، هل سينظر إليه نظرة الفعل أو الهم اللي قام به الآن هو موضع احترام وموضع تقدير، ولا هيكون موضع خسة وموضع دناءة؟ وينظر الإنسان، ينظر إليه يقول ما أخس هذا العمل، ما أخس هذا التفكير، كيف يخطر على بالي أن يفعل هذا أو أن يفكر في هذا أصلا؟ إذا نستبعد هذا الأمر. ولقد همت به وهم بها. هم يوسف عليه السلام ليس كهم امرأة العزيز. طيب قالوا أنه همت به من أجل أن تفعل معه الفاحشة، وهم بها ليدفعها، وهم بها ليدفعها. وقيل أنه لما همت به رأى برهانا من الله عز وجل كما جاء في نص الآية، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. في كلام كثير جدا في هذا الأمر، بل بعض الآراء اللي موجودة ومذكورة طبعا في الكتب، وهذا من دقة علمائنا إن هم لما كانوا بيرووا لنا روايات كانوا بيرووا اللي سمعوه للأمانة والدقة في النقل، ثم يقولون لك يا من تقرأ ينبغي عليك أن تكون ذا عقل وأن تكون ذا فهم وأن تفهم ما المقصود. الرواية اللي بنذكرها ممكن تكون رواية ضعيفة أو رواية موضوعة أو رواية منكرة أو رواية شاذة، لا ينبغي أن تأخذها وتقول والله ده ورد في مثلا في تفسير الطبري أو في القرطبي أو في ابن كثير أو ورد مثلا عند ابن الأثير أو لا 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 لا, لا ينبغي. الإنسان إذا لم يعرف طبيعة الكتاب اللي بيقرأ فيه، الشروط اللي الكاتب وضعها، انت عندك اي كتاب موجود في الدنيا سواء كتاب من كتب الاحاديث او كتاب من كتب السيرة او التراجم او الفقه او غيره، بيكون له زي الكتالوج. يعني ما تقدرش انك تفهم المحتوى والمضمون الا ما تعرف شروط الكاتب نفسه. ففي بعض الكتاب لا يروي الا الصحيح، زي صحيح البخاري وصحيح الامام مسلم وصحيح ابن خزيمة، لا يروون إلا الصحيح. هناك من اتفقت الأمة على صحته زي البخاري ومسلم، وهناك من اختلفوا، صحيح ابن حبان مثلا، عندك الكتب الستة الترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو داود، عندك مسند الإمام أحمد بن حنبل، كل هذه الكتب فيها الصح وفيها الضعيف. فلا ينبغي للإنسان إن مجرد إن رأيت مثلا مصدر أو رواية من ضمن الروايات موجودة في تفسير ابن كثير هو الأشهر طبعا، أو في تفسير القرطبي، أو في تفسير شيخ المفسرين ابن جرير الطبري، محمد ابن جرير الطبري عليه رحمة الله، مجرد أني وجدتها أقول والله ده كذا كذا قطع أقولها وأحكيها للناس؟ لا أبدا. قبل ما تقدم على هذا الأمر لابد أن تنظر إلى السند الموجود وتعرف هل هو صحيح أم ضعيف. يعني هناك في علم الحديث، وهذه الروايات تندرج تحت علم الحديث، ما يعرف علم الحديث رواية، هذا ما يخص السند، وعلم الحديث دراية اللي هو المتن نفسه. يعني في شروط لصحة للسند وهناك شروط لصحة لصحة المتن. المهم أن كثير من الروايات دخلت في أمور صعبة وتفسيرات خاطئة، لكن التفسير بسيط جدا جدا. ليه؟ هذا الكتاب نزل بلسان عربي مبين، بلسان عربي مش بلغة أخرى. طيب لما أكون ماشي في الشارع وأقابل طفلا صغيرا في الحارة مثلا أو في المنطقة اللي أنا موجود فيها، ويأتي بحجر صغير ويرميني به، وأمسك هذا وأنظر، فإذا هو ابن جاري، ابن أخي، ابن أختي، أيا كان يعني من المعروفين الموجودين حولنا، فامسكه لولا مكانة أبيك لفعلت كذا. إذن الإنسان أنت ما فعلت به أي شيء، أنت ما فعلت به أي شيء ليه؟ لمكانة أبيه. عشان كده العلماء اللغة يقولون أن لولا يسمى حرف امتناع لوجود، حرف امتناع لوجود يعني امتناع وقوع الفعل لوجود شيء ما أو لوجود قرينة ما. فهنا معنى الآية لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، إذن هو امتناع للهم لوجود البرهان، امتناع للهم لوجود البرهان، لولا أن رأى برهان ربه لهم بنا. والجملة فيها تقديم وتأخير، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، طبعا يعني مقدم، جواب لولا مقدم عليها. البعض يقولون لا، بعض العلماء يقولون لا، وهناك خلاف يعني في المدارس ما بين البصريين والكوفيين، لكن تخيلوا أن الخلاف خلاف بسيط جدا. يعني إيه؟ يقولون لا يجوز أن يتقدم الجواب على لولا، لا يجوز. طيب إذن هنا في القرآن الكريم تقدم ولقد همت به وهم بها، هم يقولون لا يجوز، يعني لما تيجي تعرب في إعرابها ما تقولش إن ده الجواب، ما تقولش إن ده جواب مقدم، لا تقول إن الجواب محذوف. طب وفهمنا منين؟ من المقدمة التي جاءت قبله، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. لا يقولون لهم بها اللي هي السابقة، بل يفترضون أنه محذوف ويقولون لولا أن رأى برهان ربه لهم بها. طبعا يعني هذا أمر من الأمور النحوية اللي موجودة عند النحاة، لكن كلمة لولا في اللغة العربية معروفة أنها حرف امتناع لوجود. لولا مكانة أبيك لضربتك، لولا مكانة أبيك لضربتك. هل الضرب وقع؟ الضرب لم يقع، لأن أنا ما ضربتوش. ليه؟ عشان مكانة أبي. يبقى إذن حرف امتناع، امتناع إيه اللي امتنع؟ اللي هو الضرب. لوجود، لوجود إيه؟ اللي هو المكانة. فالقرآن الكريم أتى بلولا، لولا أن رأى برهان ربه، وهو يخاطب مين؟ بيخاطب عرب، بيخاطب ناس بتفهم لغة، مش بيخاطب واحد خد الجملة من الأول وقال لك ولقد همت به وهم بها، إذن ده هم بها والأمر انتهى؟ أبدا. طب ما تفهمني لولا معناها إيه وموجودة في الآية أصلا ليه؟ طب لماذا حصل التقديم هنا وأتى باللام وقد اللي هي للتوكيد والتحقيق، يعني بتفيد التأكيد، يعني كأن الله عز وجل يقول لنا أنه لولا البرهان من الله والتأييد والعون والمدد من الله لوقع في الفعل، بيؤكد أن وجود البرهان من الله سبحانه وتعالى هو العاصم، ولولا العصمة التي تأتي من الله سبحانه وتعالى لوقع أي إنسان في الخطأ. بدليل إيه؟ بدليل أن سيدنا يوسف قال هذا الكلام بعد ذلك، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. إذن هذا هو المعنى، إن لولا الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي نقوله في كل ركعة من ركعات الصلاة إياك نعبد وإياك نستعين، يعني يا ربي لولاك لما عبدناك، يا ربي لولا إعانتك لنا، استعانتنا بك والتي تأتي بعون منك ومدد منك، ما استطعنا عبادتك يا الله. فإذن ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، لولا حرف امتناع لوجود، امتناع الهم لوجود البرهان من الله. فيوسف عليه السلام لم يهم بهذه المرأة لوجود البرهان من الله أصلا. وما يدل على ذلك أن الآية التي في البداية الله سبحانه وتعالى قال وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، هذا إجمال للموقف وللقصة، ده إجمال للموضوع كله. ثم بعد ذلك يأتي التفصيل وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب، هذا إجمال. ثم بعد ذلك يقول الله عز وجل ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. والآية تقول إيه؟ لنصرف عنه السوء والفحشاء. السوء اللي هو إيه؟ اللي هو الهم، والفحشاء اللي هي الايه؟ الوقوع في الكبيرة. فكأن الله عز وجل يقول لك إنه لم يقع لا في الفاحشة ولا في الهم، لا سوء ولا فحشاء. الله سبحانه وتعالى صرف عنه هذا وصرف عنه ذاك، صرف عنه الهم وصرف عنه الفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. وتستمر الآيات بعد ذلك في سرد القصة: واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى الباب. قالت ما طبعا سبقت، هي التي قامت بالشكاية زي ما بيقولوا، يعني ضربني وبكى وسبقني واشتكى، فهي التي قامت بالذهاب أولا وبادرت وقالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. المفروض أن أي امرأة قام أحد بالاعتداء عليها تقول يقتل مباشرة. ليه؟ لأنها خايفة على نفسها وخايفة على شرفها، إنما هي تعلم أنها هي من قامت بالفعل وأنه هو من دافع عن نفسه، وهي ما زال في قلبها شيء ليوسف، وكأنها تريد أن تستغل هذا الموقف للضغط عليه، وتقول ربما أن يضعف بعد ذلك فلا أريد أن يقتل بل أريده أن يبقى، إلا أن يسجن أو عذاب أليم. أراد يوسف أن يدافع عن نفسه وقال: هي راودتني عن نفسي. وبدأت الشهود تتدخل وقال الشاهد: يعني إن كان قميصه قد من قبل من الأمام، معنى ذلك أنه كان يعتدي عليها فشقت القميص فيكون هو المخطئ، وإن كان القميص قد من دبر من الخلف يعني فهو الذي يعرض، يعني بيعطيها ظهر ويذهب، وهي التي تستدعيه مرة أخرى وتمسكه من قميصه فشقت القميص. فلما رأى قميصه قد من دبر من الخلف قال: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا، استغفري لذنبك، إنك كنت من الخاطئين. هل انتهى الموقف هنا ما بين العزيز وما بين الشاهد اللي موجود وامرأة العزيز ويوسف عليه السلام، أم تناقلت الناس الخبر وبدأت المدينة أو نسوة المدينة وتكلمنا في هذا الأمر؟ هذا ما سنعرفه بعد فاصل قصير.
حلو ترحال، حلو ترحال.